بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا فيما يتعلق بالاستنجاء، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة تعتبر من أهم مسائل هذا الباب، وهي ما يتعلق باستقبال القبلة أو استدبارها. فقال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، حتى إن الأقوال وصلت إلى ما يقارب 8 أقوال في هذه المسألة، وهي: هل يجوز أن يستقبل الإنسان القبلة عند قضاء حاجته أو لا يجوز؟ والذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، هو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، في غير بنيان، يعني إذا كان في البنيان فإنه لا يحرم. هذا القول ذكره العلماء، وهو قول الجماهير كما ذكرت لكم، وقول أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي غيره. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية. وقول ثالث أنه يحرم الاستقبال غير الاستدبار فإنه لا يحرم، وقول آخر بجواز ذلك. ولكل قول دليله، فالذين قالوا بالتحريم مطلقا استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة أو قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا واضح أنه عام، لم يذكر بنيانا ولا غيره، ولم يفرق بين البنيان وبين غيره. والمراحيض التي بنيت هي لا شك أنها في بنيان، ومع هذا قال: ننحرف عنها ونستغفر الله، فيدل على أن استقبال القبلة حتى في المراحيض أنه لا يجوز، والاستغفار إنما يكون عن ذنب ونحوه. وكذلك في حديث سلمان الذي تقدم معنا في باب الاستنجاء لما قال له رجل: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم. أو قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذا حديث عام لم يخص بالبنيان ولا بغيره. وكذلك أحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه سابقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ثم ذكر نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في بول أو غائط، وكذا في أحاديث كثيرة. فمن نظر إلى عموم هذه الأحاديث قال إنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها ولو كان في بنيان، لعموم الأحاديث من جهة، ولكون المعنى الذي من أجله حرم ذلك موجود حتى في البنيان، لأن الإنسان حتى ولو كان في الفضاء فإنه بينه وبين مكة وبين القبلة جبال وأشجار وأودية، فبينه حوائل، هو ليس أمام الكعبة وليس أمام القبلة. فلو اعتبر هذا لاعتبر في الفضاء واعتبر في الصحاري ونحوها. القول الثاني الذين قالوا إنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال في الصحيح: قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا: هذا دليل على أنه يجوز في البنيان. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو مروان الأصفر لما وقف ابن عمر براحلته أناخ راحلته ثم جلس مستقبلا القبلة فبال، فقال له مروان: أليس قد نهي عن ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بلى، ولكن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يمنعك فلا بأس، فأجاز ذلك. وورد أيضا في أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز في البنيان. فبعض العلماء سلك طريقة الجمع، قال: نحمل أحاديث النهي، والنهي يقتضي التحريم، هذا الأصل القاعدة أن النهي يقتضي التحريم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل أنه يقتضي التحريم. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في البنيان، فقالوا: نحمل هذا على الجواز، فجمعوا بين الأحاديث، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا، فالجمع متى ما أمكن فهو واجب. وبعضهم رأى أن هذه الأحاديث قد تعارضت فتكون أحد الأحاديث ناسخ للآخر، أو ترك الأحاديث مطلقا وأخذ بالعمل بالبراءة الأصلية، الأصل الإباحة، ولذا قال الإباحة، وهو مذهب الظاهرية في هذا الباب. ومنهم من حمل الأحاديث التي فيها استدبار الكعبة فقال الاستدبار نحملها على الاستدبار دون الاستقبال لأنه هو المنهي عنه. والظاهر والله تعالى أعلم أن إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث نجد أن الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال القبلة أو عن استدبارها هي قول من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الاستدبار والتي فيها النهي عن الاستقبال أو الاستدبار هذه قول، والأحاديث التي تجيز ذلك هي مجرد فعل، إما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، أو فعل ابن عمر وهو ما فهمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض القول والفعل فالقاعدة أن القول مقدم على الفعل، لأن القول له صيغة من عموم أو نحوه، والفعل ليس له صيغة، فالعموم له صيغة بينة والفعل ليس له صيغة، فلا نستطيع أن نقول إن الفعل مقدم على القول، فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عام، والفعل يحتمل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، وليس هذا الأمر يعني حتى يكون عاما لا بد أن يكون بقول من النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارة إلى فعله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا أنا أفعل ذلك. فإذا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول ولم يصدر منه إشارة إلى فعله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في الفعل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر، وهو أن أبا أيوب الذي روى حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط قد فسر ذلك بفعله حين رأى هذه المراحيض التي بنيت قبل القبلة، فكان ينحرف عنها ويستغفر الله وهو أعلم بمرويه، الراوي أعلم بما روى من غيره. فإذا هو فسر هذا لا شك أنه فهم العموم، وإذا قيل إن هذا فعل صحابي ما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم هو فعل صحابي لكنه معارض بمثله، معارض بفعل أبي أيوب وهو صحابي أيضا وهو راوي الحديث، ففهمه هنا مقدم على فهم غيره، فيكون الظاهر والله تعالى أعلم هو المنع مطلقا من استقبال القبلة ببول أو غائط، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء، لا فرق، لا فرق لعموم الأحاديث ولعدم صلاحية ما ذكر من التخصيص، قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولبثه فوق حاجته.
ولبثه أي لبث الذي يقضي الحاجة فوق حاجته، قالوا هذا يعني هذا معطوف على التحريم، فيفهم من كلام المؤلف أنه يحرم على المتخلي أو المستنجي أن يلبث فوق حاجته، إذا قضى حاجته عليه أن يقوم وأن لا يجلس أكثر من ذلك. هذا ليس عليه دليل إلا أن قضاء الحاجة هو لحاجة، فإذا انتهت هذه الحاجة انتهى جلوسه، ويعني كما يقال في الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها والحاجة كذلك تقدر بقدرها، فلا يجلس أكثر من الوقت الذي يحتاج إليه، فإذا قضى حاجته فإنه يقوم. وذكر بعض العلماء أنه لا يحرم ولكنه يكره، يكره ذلك، ولأن هذه الحشوش وما أشبهها وأماكن التخلي هي مأوى الشياطين ومحل الشياطين، فلا يجلس فوق حاجته، يكره أن يجلس ما زاد على حاجته. نعم.
قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت الشجرة عليها ثمرة.
هذه ثلاثة أمور ذكرها هنا وعطفها على التحريم، ويحرم بوله أي أن يبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، لأن هذه من المنافع العامة، فلا يجوز له أن يقضي حاجته تحتها أو فيها. الطريق وهو ممر الناس، وهو من المصالح العامة والمنافع العامة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ وفي رواية قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. طريق مسلوك تطعه الناس بأقدامها، فيأتي ويتخلى يتغوط فيها أو يبول فيه فتطعه الناس بأقدامها، فهذا محرم. وكذلك في حديث ابن مسعود قال: اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها هذه: التبرز في الموارد، والتخلي في طريق الناس أو ظلهم. فهذه من الأمور الممنوعة لما فيها من الضرر العام على الناس. وبوله في طريق وفي ظل نافع، يعني في ظل يستظل الناس به. أما لو كان هذا الظل لا يستظل الناس به فإنه لا مانع، إذن هو حدده بالظل النافع الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فهذا الظل إذا كان الناس تنتفع به، لكن لو كان هذا مكان في برية وليس على الطريق وتخلى تحته فلا حرج في ذلك. الممنوع هو أن يتخلى في ظل ينتفع الناس به، هذا المقصود. وتحت شجرة عليها ثمرة، وتحت شجرة عليها ثمرة. أما لو كانت هذه الشجرة لا ثمرة فيها أو لا يستظل بظلها فلا حرج، فلا حرج، لأنه إذا كان عليها ثمرة وتسقط من هذه الشجرة ثمرة وهذا يتخلى فإنه من جهتين يؤذي الآخرين، من جهة كونه وضع ذلك في ظلهم وفي محل ما يجلسون فيه ويستفيدون منه وينتفعون منه من الظل النافع، وتحت. والأمر الآخر هو أن هذه الشجرة مثمرة فيها ثمرة قد تسقط على ما يضعه الإنسان من بول أو غائط، فيكون في هذا أذى للآخرين. نعم.
قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء.
يعني مو الصوت مو طيب بس كذا طيب. نعم.
قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء.
الاستجمار هو استعمال الجمار، وهو الحجر الصغير. يستجمر، والمقصود أنه يزيل الخارج بالأحجار الصغيرة ونحوها، هذا الاستجمار. والاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء. نعم، وعرفنا معنى الاستنجاء سابقا. ويستجمر ثم يستنجي بالماء، يأتي معنا فيما بعد يجب الاستنجاء ولا يصح قبله وضوء، لكنه هنا لو اقتصر على الاستجمار كفى. يعني لو أن إنسانا أخذ حجارا فأزال به الخارج يكفي، أو أخذ مناديل فأزال بها الخارج هذا يكفي، لكنه لو أتبع الحجارة الماء لكان أحسن، لكان أحسن كما يرد معنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث المغيرة وغيره. نعم.
قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
نعم.
ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
نعم، تكلم الآن. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. الاستجمار أصلا رخصة، رخصة، والأصل في الرخص ألا يتجاوز بها موضعها، هذا الأصل. فالخارج من غائط أو نحوه، قالوا إذا خرج عن الصفحتين لأنه يعني يكون هذا الخارج تعدى موضع العادة، موضع العادة هو المخرج، فإذا خرج عن ذلك يكون خرج عن موضع العادة، لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها، لا يتجاوز بها موضع. إن لم يعد الخارج موضع العادة، العادة المعروفة، فإذا خرج عن ذلك بعضهم قال لا يجزئه الاستجمار، وبعضهم قال يجزئ مطلقا، وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام وغيره، قال هذا يجزي مطلقا. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحو أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام محترم، وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. الاستجمار يشترط فيه أربعة أشياء: أولا أن تكون الأحجار ثلاثا التي يستنجي بها أو يستجمر بها تكون ثلاثة أحجار، والعلماء يجعلون هذه الثلاثة أحجار لكل صفحة حجر والثالث للمسروبة، والدليل على هذا حديث سلمان الذي تقدم: لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فقالوا يشترط أن تكون هذه الأحجار ثلاثا. طيب، لو قال قائل: ماذا تقول في حديث ابن مسعود أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم و أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بحجر، قال: فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيت بروث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ركس. يعني هو أتى بحجرين فقط ولم يأتي بالثالث، لأنه وجد روثا وأتى به. وهناك: وقد نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ركس. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على حجرين. أجيب عن هذا: أولا أنه ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت بثالث، فأمره أن يأتي بحجر ثالث. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استعمل أحرف هذا الحجر، ويجوز للإنسان أن يستعمل الحجر الواحد إذا كان مثلا من ثلاث جهات، فربما استعمل أحد أوجه هذا الحجر أو أحد أحرف هذا الحجر فكأنه استنجى أو استجمر بثلاثة. فإذا الشرط الأول أن تكون الأحجار ثلاثا. الشرط الثاني أن يحصل الإنقاء، أن يحصل الإنقاء، بمعنى أن الإنسان لو استجمر ولم يحصل الإنقاء بثلاث فإنه يزيد، فإنه يزيد حتى يحصل الإنقاء. ما هو الإنقاء؟ هو أن تعود إلى المحل اللي محل الاستجمار، أن تعود إليه، أن يعود إليه جفافه مثلا، وأن تزول عنه البلة وما أشبه ذلك فيعود إلى ما كان عليه، هذا المقصود بالإنقاء. فإذا لم يحصل بثلاث زاد أربعا، والأحسن أن يجعلها خمسا ليكون على وتر، من أوتر فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر، ها، من استجمر فليوتر، يعني الأحسن أن تقطع على وتر فتكون خمسا أو سبعا وما أشبه ذلك، حتى ولو حصل الإنقاء بأربع فتجعلها خمسا، أو حصل الإنقاء بست تجعلها سبعا، وهكذا. إذن هذا الشرط الثاني. الثالث أن يكون الحجر طاهرا، هذا الذي يستنجي به أن يكون طاهرا لا يكون نجسا. والرابع أن لا يتجاوز الخارج موضع الحاجة، هكذا قالوا، وذكرنا لكم ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة. ثم بعد أن انتهينا من شروط الاستجمار في الجملة، هناك شروط تتعلق بالحجر الذي يستجمر به الإنسان أو ما يستجمر به الإنسان في الجملة. أولا أن يكون طاهرا، هذا الذي تستجمر به لا بد أن يكون طاهرا من حجر أو مناديل أو غيرها من ما يستجمر به. والدليل ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروث وقال إنها ركس، يعني نجسة، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون منقيا يحصل به الإنقاء، فلو لم يحصل به الإنقاء جاء إنسان إلى بلاستيك ولا يحصل به إنقاء، والزجاج، لكن الزجاج لا يتصور في مثل الاستجمار، لكن لا يحصل به الإنقاء، أن يكون منقيا، وأن يكون غير عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وقيل إن هذا كما ورد أيضا في الحديث أنها طعام إخواننا من الجن. طيب، هذا الشرط الثالث غير عظم وروث، وروث عرفت هذا في حديث أنها ركس، وطعام، ولا تكون طعاما محترما، وهذا معلوم، ومحترم من أوراق محترمة أو من شيء محترم. ولذا يعني أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم، العلماء ذكروا أنه لو أن إنسانا استجمر بشيء مكتوب فيه كلام الله عز وجل فهذا كفر، هذا كفر، لأن هذا استهانة، وأعظم الاستهانة أن يفعل ذلك، وهذا يعني لا يحصل من مؤمن. وقالوا يعني لو كان هذه فيها كلام محترم، فبعضهم رأى أنها يعني تكون في حد التحريم، ولا يكون متصلا بحيوان، لا يكون متصلا بحيوان غير عظم وروث وطعام ومحترم، كل معطوفة على غير، وغير متصل بحيوان، فهذا لا يجوز. وأمر آخر لم يذكر هنا، أن يكون جامدا، هذا الذي يعني لا يكون من المائعات وما أشبه ذلك مما لا تحصل به الطهارة. نعم.
قال: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.
نعم، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. أنت عرفت هذا فيما تقدم، أن يكون بثلاثة أحجار، وأن نستنجي، أي نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لا يجوز إنسان هذا، فهذا شرط يشترط، فإذا فعل أقل من ذلك لا يصح. فأكثر إذا لم يحصل الإنقاء، فأكثر إذا لم يحصل الإنقاء، لكن يكون وترا. نعم. ولو بحجر ذي شعب، ولو كان حجر واحد، يعني ليس بالضرورة أن تكون ثلاثة أحجار منفردة، لو ما وجدت إلا حجر وله ثلاث شعب أو ثلاثة أطراف أو حواف، فإنك تستجمر بهذا بحوافه الثلاث، فكأنك استجمرت بثلاثة أحجار. ويسن قطعه على وتر، وهذا تقدم، لو حصل الإنقاء بأربع فاجعلها خمسا، لو حصل الإنقاء بست فاجعلها سبعا، وهكذا. نعم.
قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء واجب، ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الاستنجاء واجب لكل خارج. طبعا هذا فيه خلاف الخارج ما نوعه، الصحيح أن هذا يشمل الخارج، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط، أو لم يكن معتادا، يعني كما لو خرج منه حصى أو خرج منه دود أو أي شيء، الخارج غير المعتاد، أن الاستنجاء واجب من هذا ومن هذا. قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج من الإنسان إلا الريح، هذه الريح لأنها ليس لها جرم ولا يحصل، وليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة. في بعض يعني ورد أنه من استنجى من الريح فليس منا، لكن هذا قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في كتب الفقهاء على الجملة، لكنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، هذه مسألة قد لا نتصور الخلاف فيها، لو سألت أي إنسان منا يقول الاستنجاء أولا ثم الوضوء، هذا ليس فيها خلاف، لكن في المذهب وعند في المذاهب الأخرى أيضا، هل يقدم الاستنجاء أو الوضوء؟ لأن في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ واغسل ذكرك. وفي بعضها: اغسل ذكرك وتوضأ. فقالوا: يتوضأ الإنسان ثم يذهب ويستنجي أو يستجمر. وهذه الرواية الأولى التي تقدم الوضوء هذه اختارها كثير من الحنابلة، لكن هناك فريق منهم اختار هذا وهو الأقرب وهو الصحيح. لأنهم لماذا؟ لأنهم اعتبروا الخارج مثل إزالة النجاسة. لو إنسان الآن على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ثم توضأ وزال هذه النجاسة لا شيء عليه، فهم اعتبروا الخارج هذا كما لو أزال الإنسان النجاسة عن سائر بدنه، لو وقعت عليه نجاسة فأزالها ثم توضأ فلا شيء في ذلك، أو توضأ ثم أزال النجاسة لا شيء في ذلك. لكن هذا هو الصحيح وهو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه الذي يعني يستجمر لا يخلو أن يمس ذكره أو غير ذلك، وتعلمون أن هذا أيضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني كلها تكون بعد الاستنجاء أو بعد الاستجمار. نعم، في أحد عنده سؤال؟ كان عندك سؤال أنت أمس؟ أي أو الاستجمار؟ نعم، هو حيث أطلق الاستنجاء يطلق على الاستجمار. وهناك قال: أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم، وهو استجمار وليس استنجاء، لكنه يطلق الاستنجاء على الاستجمار. طيب نحن نتوقف، إن انتهى الوقت ولا قرأنا؟ ها؟ يعني الأصل الريح أنها لا يتوضأ لا يستنجي منها. نعم. طيب، هذا يقول: إذا أدركت التكبيرتين الأخيرتين من صلاة الجماعة هل أكمل أم أسلم مع الإمام؟ كيف أدرك التكبيرتين الأخيرتين؟ يعني أدرك الركعتين الجنازة. طيب، قل الجنازة يا شيخ. إذا أدرك التكبيرتين الأخيرتين مع الإمام، هنا من العلماء من يقول يكبر سريعا يعني متواليا حتى ولو كان بدون أن يدعو، لأن قد ترفع الجنازة فيكبر تكبيرات متتالية ثم يسلم، هذا الأصل. ومنهم من يقول يسلم ولا شيء عليه، لكن هذا هو الأولى، أن تكبر تكبيرات متتالية وأن تسلم ولا شيء عليك. طيب، يقول: قلتم أن يكون بثلاثة أحجار، فهل لازم أن يعم الحجر الأول جميع المحل، أم أنه يجزي لو عم بعضه ثم الحجر الثاني عم الجهة الأخرى؟ لا، هو قلنا احنا ثلاثة أحجار، الأصل أن كل حجر يكون لصفحة ثم الثالث المسربة للوسط يعني، فهذا هو الأصل فيها. نعم. يقول: هل يجوز أن يستجمر الشخص من غير البول والغائط كالمذي والودي وغيره، وكيف تقولون فإن الرخصة وهي الاستجمار جاءت في البول والغائط، والرخص تقدر بقدرها وأيضا حديث اغسل ذكرك وتوضى فيه الغسل، لم يدل هذا النفع؟ يعني هذا يقول أنت قلت في الاستجمار، أو يقول في الاستجمار إذا تعدى، قلنا الاستجمار لكل خارج، نحن قلنا هذا لكل خارج، سواء كان بولا سواء كان معتادا كالبول والغائط، أو كان نادرا كالحصى وغيره، حتى ولو كان نادرا، بل العلماء لهم تفاصيل في هذا يعني كثيرة جدا، فيما لو أدخل في ذكره شيء دواء أو نحو ثم خرج، فهذا قالوا أيضا يستوجب الاستجمار. وليس هذا، هذه رخصة، لكن ما تعدت المحل، هذه في المحل، نحن نتكلم عن مسألة لو خرج هذا الخارج بعيدا عن المخرج، فإن هذا مما ذكرنا فيه القاعدة. يقول عند الاستجمار وخاصة في الغائط، لاحظ أن النجاسة تبقى وأثر الحجارة تبقى، فما الحكم؟ يقول عند الاستجمار وخاصة في الغائط فلا نلاحظ أن النجاسة تبقى وأثر الحجارة تبقى. قلنا يعني الاستجمار هو يعني يزيل العين والأثر، لا يبقى أثر للاستجمار، هذا هو الأصل في الاستجمار. فإذا لم يحصل هذا هو الإنقاء، أن يزيل العين والأثر، لكن لو لم يحصل إنقاء بثلاث فإنه يزيد إلى أربع إلى خمس وهكذا. يقول هل يجوز التعامل مع مسلم الجن فيما هو حلال؟ نقول هذه القضية ليس يعني لها ضابط، لكن يحصل أحيانا من القراءة ما من ينطق مثل الجن على لسانه ويكلمه الشيخ بالخروج أو بما أشبه ذلك، لكن هذه مسألة لو دخلنا يعني في عمقها ربما لا نصل إلى نتيجة، وربما تكون سببا لإضلال الإنسان أحيانا بحجة أنه يتعامل مع الجن. بما هو حلال وما الضابط هذا الحلال؟ فأنا أقول إذا كان هذا في القراءة وأثناء القراءة تكلم هذا الجن على لسان الشخص فهذا وارد عن العلماء وذكروه، أما غير ذلك فلا أعلم عنه والله أعلم. يقول هل هناك ركعتان بنية الإحرام؟ الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الإنسان يصلي ركعتين إذا ويحرم بعدهما، فهذه تسمى ركعتي الإحرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاني آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمره أن يصلي ركعتين، ولم يذكر أن هاتين الركعتين مثلا تحية مسجد، ولا أنها مثلا سنن الرواتب أو ما أشبه ذلك، لكنه قال صلي ركعتين، ولهذا اعتمد العلماء على هذا الحديث في أن للإحرام ركعتين تخصه. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فالإنسان إذا أحرم بعد صلاة مثلا فريضة أو بعد راتبة أو بعد تحية المسجد فهذا حسن، وإذا أتى مثلا في غير وقت صلاة فليس له أن يصلي، لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه. ورأي الجمهور واضح فيما يظهر والله أعلم، فيصلي الإنسان لو صلى ركعتين لا حرج عليه. يقول هل يجوز المحرم أن يحلق إحرام غيره، يعني يحلق لنفسه أو يحلل إحرام غيره المحرم؟ أقول هذه المسألة ذكر بعض العلماء يعني من التحرج فيها، وأنه لا يجوز له أن يحلق لغيره ولا أن يقصر لغيره باعتبار أنه محرم، لكن الظاهر أنه عدم وجود دليل يمنع من هذا، هو محرم، وهذا الذي فعله هو بنية التحلل، فلا شيء عليه في ذلك، والله أعلم. يقول: بعد صلاة فريضة العشاء الأفضل الراتبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في منزلي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم؟ أقول: الأفضل أن يصلي الإنسان السنة والراتبة في بيته، لأنها أفضل الصلوات، هي أن يصلي الإنسان السنن في بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، فلو صلى في بيته هذا أفضل. قد يقول قائل: كيف تقول أفضل والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ما في المسجد من أجر، وأنها بألف صلاة، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وهذا في المدينة، وأفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة، قالها في المدينة، فدل على أن الصلاة حتى في المدينة هي أفضل في البيت، مع أننا نقول لو صلى في المسجد فله بألف صلاة، فهذا يفهم أنه لو صلى في بيته ربما يكون الأجر أعظم من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. يقول: حديث علي رضي الله عنه: كنت مذاء، ألا يحمل على أنه إذا توضأ فإذا خرج منك شيء فأزله كمن به سلس البول؟ أقول: لا يحمل على هذا. نعم، يعني كونه مذاء إذا كان، وهذا من حدثه مستمر، هذا له حكم، وهو الذي لا يستطيع أن يحفظ وضوءه مدة الصلاة، هذا ضابط عام، كل إنسان به سلس بول أو به غيره لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة دون أن ينتقض وضوءه، إذا دخل في الصلاة خرج منه البول، وهذا واقع في من به سلس البول أو غير ذلك، مثل بعض الذين عندهم أمراض تقتضي ذلك مثل السكري أو غيره، فهذا لا يستطيع بحال أن يصلي صلاة كاملة بوضوء، فهذا نقول له: توضأ إذا دخلت في الصلاة ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك. أما المذاء فشيء آخر، وأيضا الذي به سلس بول لا نقول له اغسل ذكرك، يصلي ولا يغسل ذكره، أما هذا قال له نفسه اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ واغسل ذكرك، فهو ليس داخلا في حكم من به سلس البول، والله أعلم. وإن كان قد تصل الحالة بهذا كمن به سلس البول، يعني إذا كان مستمرا معه. يقول: ما ضابط قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ هل يقرأ في كل صلاة حتى في صلاة الجنازة وغيرها؟ الأصل أنه في الصلاة، في غير صلاة الجنازة، أما صلاة الجنازة فمعروف ماذا يقرأ: بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثالثة، ثم بعد التكبير الرابع يسلم، فالأصل أنه لا يدخل في هذا، والله أعلم. يقول: ماذا تفعل المرأة الذاهبة لأداء العمرة وفي الطريق إلى مكة جاءتها الدورة وهي لا تستطيع المكث في مكة حتى تطهر نظرا لارتباطها بالطائرة؟ أقول: هذا الأصل أن المرأة تعرف متى تأتيها الدورة، كل امرأة لها عادة تأتيها في أوقات معينة، هذا الأصل، فإذا كانت المرأة تعلم من نفسها أنها تأتيها الدورة في وقت فعليها أن تحتاط لنفسها وأن لا تحرم بالعمرة أصلا. وأحيانا تحصل أمور قد لا تتصورها المرأة مع تعبها مع مشيها مع شيء من هذا فتقدم الدورة عليها. في مثل هذه الحالة الأصل أن تبقى المرأة على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. من الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يرون ذلك، وهناك رأي لبعض العلماء يرى أن المرأة إذا احتاجت إلى مثل هذا وخصوصا في الحج أنها تستثفر يعني تتحفظ وتطوف ولا شيء عليها، وهذا الرأي اختار شيخ الإسلام. لكن افتاء الناس مثل هذا الرأي قد يكون فيه يعني خطورة على الإنسان نفسه، فإذا كانت المرأة مسافرة تستطيع أن تؤخر رحلتها مثلا ثم تطوف، لأن الذي أعرفه أن وقت العمرة يطول، يعني ما يعطى للإنسان من تأشيرة يطول، بإمكانها أن تجلس حتى تطهر ثم تسافر، هذا هو الأولى. ولو فرض أنها ذهبت ولم تطف للعمرة فإنها إذا طهرت وأمكنها أن ترجع ترجع وتأتي بالعمرة وهي على إحرامها، لا يقربها زوجها وتجتنب محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها ويديها حينما تقرأ القرآن؟ أقول نعم، لا حرج في ذلك أن تقرأ القرآن، لكن لو إنسان يعني تهيأ ولبست أحسن ملابسها فهذا طيب لقراءة القرآن تعظيما لكتاب الله، وإلا ليس في هذا ما يمنع، والله أعلم. هذا يقول: الدليل على أن المحرم يحلق لغيره تحلل المسلمين في صلح الحديبية. نعم، يعني هذا دليل عام، قد يكون هذا الدليل. نعم، الأصل عدم المنع، والأصل عدم المنع في هذا، ما المانع حتى ولو يعني ثبت هذا الدليل أو غيره، الأصل عدم المنع. يقول: هذا يسأل عن الساحات الخارجية في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الملاصقة للفنادق، هل الصلاة في الفندق؟ يقول: الآن أصبح الساحة الخارجية للمسجد ملاصقة للفنادق، هل الصلاة في الفندق لها ثواب الصلاة في داخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول: الصلاة في الفندق ليست كالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول: هذه المسألة التي ذكرها أو سأل عنها الأخ السائل هي الصلاة في الفندق هل له ثواب الصلاة في المسجد النبوي؟ يقول: لا، قال: صلاة في مسجدي هذا، والمسجد هو يعني ما يصدق عليه البناء، هذا هو المسجد، والساحات المحيطة به بعض يعني محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن رحبة المسجد تدخل في المسجد، ومنهم من لا يرى دخولها، ومنهم من له تفصيل في هذا ويقول: إذا كانت هذه محاطة بسور فهي داخلة في المسجد، وهذا الرأي استصوبه بعض العلماء منه ابن عقيل الحنبلي وغيره، فرأوا أنها إذا كانت محاطة بسور فهي تدخل ضمن المسجد، فهي هذا في الجملة في أي مسجد كان، لكن يعني الأجر فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يختص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالبناء، صلاة في مسجدي هذا، وما ألحق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكمه، لكن لا يتعدى هذا إلى ما كان خارج المسجد، لا يتعدى إلى الفنادق، لا يتعدى إلى المدينة كلها، بعض الناس يسمع كلاما في مكة وأن الصلاة في مكة في جميع الأماكن كالصلاة في داخل المسجد، فيظن أن هذا في المدينة. لا، المدينة ليس فيها هذا، حتى مكة فيها خلاف من العلماء، من يرى أن مكة كلها حرم، فإذا صلى في أي مكان فيها فله كما لو صلى في داخل المسجد الحرام. ويستدلون على هذا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: ولم يسر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، وإنما أسري به من مسجد من بيت أم هاني. فيرون لهذا أنها تشمل الجميع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان إذا أراد الصلاة تقدم إلى الحرم، لأن الحديبية منها ما هو في داخل الحرم ومنها ما هو خارج عنه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي دخل في داخل الحرم. فقالوا: إذن هذا دليل على أنها مثل الحرم تماما. لكن الصحيح الذي يظهر والله أعلم أن حتى في مكة تختص بالمسجد الحرام، لأن في بعض روايات الحديث في مسجد الكعبة، فاختص التضعيف بالمسجد الحرام. ثم الصلاة في مكة كلها فإن لها فيها أجر، أجر عظيم أعظم من الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية يصلي في داخل الحرم، فدل على أن الحرم له ميزة. لكن لا نستطيع أن نقول هي بمئة ألف كالصلاة في داخل مسجد الكعبة، كالصلاة في داخل الحرم. وأما إسراء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتي به إلى المسجد الحرام وطهر صلى الله عليه وسلم ثم أسري به، والله أعلم. هذا السؤال أنا ما فهمته الأخ السائل. نعم، هو لا يفسد الإحرام، الإحرام لا يفسد الإحرام، ولكن من لبس مخيطا فعليه فدية، من لبس مخيطا فعليه فدية، هذا هو الأصل. والمخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، ليس كل ما فيه خياط، فإذا كان هناك حاجة وضرورة ولبسها فعليه الفدية، والله أعلم. نعم، الذي عليه الجمهور أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فإذا أحدث الإنسان فعليه أن يخرج وأن يتوضأ، وإذا توضأ ورجع. فبعض العلماء يقول يبني على ما سبق، يعني مثلا طاف ثلاثة أشواط يأتي بأربعة وانتهينا. وبعض العلماء يقول لا، يستأنف، وهذا هو الأصل. كالصلاة مثلا، لو أنت في الركعة الثالثة وأحدثت فإنك إذا أعدت الصلاة تأتي بالصلاة من أولها. أما الذي معه إذا وضأ له فالأصل أنه يكمل لأنه ما أحدث. لكن إذا لم يطل الفصل، يعني مثلا معه والده، الأصل أن وهو في الشوط الثالث، الأصل أنه إذا رجع يكمل الرابع، من الرابع إلى حتى ينتهي، لأنه ما أحدث. لكن بشرط أن لا يطول الفصل، يعني مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، لا حرج، إلا إذا رأى هو أن يبدأ من الأول فهذا أمر آخر، إذا كان الطفل لا يستغني عنه، لا يمكن يطوف مع أحد غيره. نعم نعم، سؤال ما طيبنا، تعال هنا حتى نسمع، واحنا اللي في المدينة ما نحصل 100 ألف. نعم
قوي الإسلام يعني.
نعم، هذا لا شك فيه، لا شك فيه أن الصلاة في مكة 100 ألف. ها، لكن ما فاتكم في مصر يفوتنا نحن في المدينة. ها، نحن لا نحصل على 100 ألف،
احنا بناخذ واحد،
ولكن الذي هنا خارج المدينة صلى في بيته هنا في المدينة ولم يصلي في المسجد النبوي ما وجد هذا. وهذه أماكن خصها الله عز وجل يعني بالتكريم والتشريف، وهذا للمكان نفسه ليس لأهل البلد فقط، لكن كل من جاء فله هذا الأجر. وهذا مثل يعني هذه الأماكن التي خصها الله عز وجل بشيء من الفضل، مثل يوم مثل عرفة، ما فيها إلا عرفة واحدة في الدنيا كلها، والحج منسك الحج لا يقام إلا هنا، لا يمكن يفعله الإنسان في مكان آخر، وذلك وإن كان هذا المكان بعيد. الإنسان أولا الذي يأتي إلى هذا المكان يؤجر على نيته وعلى مجيئه، الذي جاء من مكان بعيد يقصد عبادة وطاعة في مكان معظم مثل هذه الأمكنة، أو أراد أن يأتي بعبادة، لا شك أن أجره أعظم، يكتب الله له الخطوات. إذا كان الإنسان إذا ذهب إلى المسجد ليصلي فيه أي مسجد وتكتب له هذه الخطوات، فتكتب له حسنة بكل خطوة وتحط عنه سيئة، فكيف بمن جاء بآلاف الكيلومترات حتى يصلي؟ يثيبه الله عز وجل على نيته، ويثيبه الله عز وجل على نيته، الله يعلم ما كان في قلبه، أنه لو استطاع لصلى في هذا المسجد. إذا مرض العبد أو سافر كتب له الله ما كان يعمله صحيحا مقيما سليم، يعني هذا فضل الله عز وجل، فالله يعطي هذا بالنية ويعطي هذا بالعمل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم نعم. الرخصة قد تكون في موطن أفضل إذا كان الإنسان احتاج إليها، يعني ليس الإنسان إذا وجد مشقة وترخص هذا أفضل له، لكن إذا ما وجد مشقة وإذا كان يصلي مع الجماعة فإنه يصلي وراء الإمام ويقتدي بالإمام وليس له إلا ذلك.